فالإيمان بعند يسوع المسيح هو الدعوة المقدمة لكل العالم. لكن هنا بقى القبول هنا من يقبل ويؤمن بالمسيح فالرب يسوع المسيح يكمل معه المشوار ويسير امامه وينجيه ويؤيده ويعظمه ويكون انه قال هو انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فاذا مجرد الطاعة هي اهم شيء، لان الذي يطيع انجيل ربنا يسوع المسيح تحل عليه البركة. اذا ليس لي فضل في هذه الدعوة لان الدعوة مقدمة لي من الله، لكنني قبلتها بالايمان، والايمان هو اساس كل شيء في حياتنا. فالايمان هو الذي نستطيع به ان نغلب العالم، والغلبة التي تغلبون بها العالم هي ايمانكم. هذا هو الايمان الذي يغلب العالم. ونشكر الله ان الرب افتقدني من الظلمة التي كنت اعيش فيها قبلا وانا احسبها انها نور، لكن عندما شاع نور المسيح في قلبي شعرت ان الذي كنت اظنه نورا كان عبارة عن ظلمة، وشعرت بشروق شمس البر يسوع المسيح في حياتي، فاضاء نهار الايمان في قلبي وقبلت الرب يسوع المسيح ساديا وربا والها ومخلصا. الدعوة او الاستعداد، طبعا الرب بيعد الطريق لكل انسان ويهيئ له كل شيء. فالحقيقة نجد ان بدء ايماني بالرب يسوع المسيح منذ 10 سنوات، وبالتحديد في الوقت ظهورها في هذه المدة الله تعامل معي لكي اؤمن بالرب يسوع المسيح. فالسبب الاساسي اللي فيه انا قبلت الدعوة هو ظهور العذراء مريم على كنيسة الزيتون. ده هو احد العوامل الاساسية اللي هي الرب بيها تعامل معي وجذبني. وطبعا انا ما منتش كده على طول من اول وهلة من انواع المقاومة، الى ان الله استطاع ان ينير لي الطريق، لانه هو الطريق والحق والحياة. في ذلك الوقت في سنة 68 كنت اعمل صراف في الخزينة في دمياط، وطبعي في هذا العمل زميل مسيحي، والزميل المسيحي مش هقول ان هو ليه فضل ابدا، هو كان يعني الرب استخدمه آلة بان في ان هو يكون نور او سفير للمسيح. فالنور اللي كان فيه استطاع ان هو يجذب انسان مثلي يعيش في الظلمة، كما قال المسيح لكي يروا الناس اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. فهذا الانسان المسيحي سلوكه هو في ذاته وفي شخصه وفي تعامله مع الله اثر في حياتي. يعني الانسان بيجد في المسيحي بيجد فيه القدوة، والانسان المسيحي لابد ان يكون ملح يملح اللي حواليه في كل مكان، في الشغل، في البيت، في الشارع، في المكتب، في الوظيفة، في الكلية، في كل مكان تكون انت مملحا بنور المسيح، ونور المسيح يجذب الذي فيك، يجذب اللي حواليك. وهذا ما حدث معي، ولذلك كنت اجد في هذا الشخص المسيحي الامانة والدقة اللي يتطلبهم العمل كصراف بيصرف معاشات ومهيات في خزينة، والعمل عايز اللي زي ده عايز الامانة. فهذا كان الشخص الوحيد الامين، وكان الشخص الوحيد المحب، وكان الشخص الوحيد المضحي. يعني هنا التضحية، تضحيته معايا وخدمته ليا من ومحاولته ان هو يعني يكون امين في عمله، هذا هو ما جذبني وجعلني افكر ازاي هذا الانسان الامين في شغله والامين في عمله الذي يخاف الله ويخشاه، كيف يكون هذا الانسان زي ما بيقولوا عليه زملاتنا التانيين اللي من نفس الدين بتاعي بيقولوا ده انسان نصراني كافر رايح جهنم. يعني ده كان تعليقهم عليه ان ده نصراني كافر رايح جهنم. فانا كنت الاحظ ان هذا النصراني الكافر اللي رايح جهنم انسان يخاف الله وانسان امين في عمله. فبقيت افكر كيف يستقيم هذا، ازاي ازاي واحد كافر يخاف الله، منين يبقى كافر ومنين يخاف الله ومنين يبقى امين؟ لان معروف ان الكافر ليست عنده امانة ولا محبة ولا تضحية ولا مخافة الله. فمزاي يبقى كافر؟ طبعا كل هذه الاسئلة كانت تدور في ذهني، وكنت ارى الاية معكوسة. يعني هما اللي ماسكين سبح وساعة ما يبدأ الظهر يسيبوا العمل ويروحوا ويصلوا ويعطلوا الجمهور ساعة ولا نص ساعة لما يصلوا ويجوا، ويجوا من الصلاة يجوا طبعا يشتغلوا، وما فيش مانع ان الواحد يختلس من ارملة او يختلس من معاش اي واحدة، وما تورعش على انه يعمل اي حاجة. فبقيت اقول ازاي ده يبقى جاي من واقف امام يدي الله بيصلي الظهر وماسك في ايده سبحة ودقنه طويلة، ومن هذا الانسان بيختلس معاش واحدة ارملة؟ عايز اعرف وجوه هدى اللي رايح الجنة، ويقين الانسان الامين اللي بيدي كل واحد حقه بالمليم، ازاي ده يبقى نصراني كافر؟ بيت فالآية اتقلبت قدامي مش معقول. فسألت واحد منهم من اصحاب الدهون الطويلة المتعطية، اقول له يا اخي ده انت لسه جاي من الصلاة دلوقتي، ويعني ازاي يعني بتعامل الناس المعاملة الخشنة دي والمعاملة السيئة دي؟ وازاي ما انا شايفه ازاي ما بتديش الناس حقوقها؟ يعني الست ارملة غلبانة لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب، يبصمها الختم على الكشف، يقول لها مثلا مؤخر معاش من سنتين ثلاثة 120 جنيه ولا 150 جنيه حاجة متحوشة من سنتين، وهي ست لا تعرف اي حاجة، فتقوم بصمة او بالختم ويقبضها 50-60 جنيه ويلها فوق الباقي بالاشتراك مع بتوع الحسابات ويطبقوها. فانا بدأت اشوف هذه المناظر، اقول له ازاي انت راجل تعرف ربنا وبتصلي وازاي تعمل هذا؟ يقول لي انت خايب بشطارة بنقرة ودنقرة. يعني اللي بيشتغل امين يبقى خايب، اللي بيدي حقوق الناس يبقى خايب، لكن اللي بيصلي وبعدين يجي ياخد حاجة ده حاجة ده نقرة وده نقرة. فطبعا كانت الاوضاع مقلوبة امامي، لكن لا استطيع ان انا يعني اعبر عنها اكتر من انني قلت مش ممكن ابدا يستقيم هذا الوضع. ده يبقى ربنا ظالم. لو كان ربنا هيودي الناس دي الجنة يبقى ظالم. والناس اللي بتخاف ربنا وماشية بالاستقامة يوديها النار عشان نصراني يبقى ربنا برضو ظالم. لان بقيت اقول ايه هو الايمان بالله عبارة عن ايه؟ مش الايمان بالله ان مخافة الله تبقى في قلب الانسان فيراعي حقوق الله وحقوق الناس ويسير في مخافة الله، مش ده الانسان اللي ربنا يتقه ودخله الجنة؟ لكن ازاي عشان يعني يبقى من سلالة قال نهيان ولا قال محمد يبقى ده اللي هيدخل الجنة؟ فطبعا يعني كل الاوضاع دي كانت في موضع تفكيري، وهي ان مش ممكن هذا الانسان يكون كافر ابدا. ولو كان هذا ولو ربنا ودى دول الجنة ودى ده النار يبقى ربنا الظالم لا يستحق العبادة. هذه كانت بعض الافكار اللي تقول في خاطري، وكنت اسائل نفسي مش معقول هذا الانسان المسيحي الذي يخاف الله لابد ان يكون له نبع ينبع منه نبع حلو، لابد ان الدين بتاعه بيحسه على عمل الخير، ولابد انه له اله يخافه، لانه لو كان كافرا لا يخاف الله. فلابد ان تكون هناك يعني لابد ان الحكاية دي تتضح في ذهني، لان الاية هنا مقلوبة. يعني هو بس يعني اللي يؤمن بالله ورسوله ده اللي هيدخل الجنة، واللي ما يؤمنش بيه ده هيدخل النار ويبقى كافر؟ بالرغم حتى لو كانت اعمال هذه قذرة واعمال هذا الانسان اعمال شريفة، يبقى اذا الله يبقى في هذا الوضع ظالم. وقلت حاشا لله ان يكون ظالما، مش ممكن. لابد ان يكون هناك دين، ديانة هذا الانسان لابد ان تكون ديانة نقية. ولذلك كنت دايما اقعد اسأله انتوا بتعبدوا ايه وايه المسيح وايه الديانة دي؟ وانا وطبعا انا ترتبط معايا وقفت معاه الصداقة، لان انا الحياة ما ارتحتش للناس التانية بالرغم ان انا مسلم زيهم، لكن ما ارتحت لهمش لا في معاملتهم ولا في كلامهم ولا في بذائتهم ولا في اقوالهم ولا في تهريبهم ولا في الحاجات اللي هم عايشين فيها. ما كنتش انا برتاح، لان انا كنت انسان يعني كده احب الهدوء واحب العزلة واحب محبش اسمع ناس كثيرة ولا اسمع ولا يعني اقعد مع ناس اشرار، كنت اتجنب القعدة مع الناس الاشرار. ولذلك انا ما ارتحتش لزملائي المسلمين اللي كانوا معايا بقدر ما ارتحت لصديق المسيح. هو ده اللي ارتحت ليه، وهو ده اللي كونت بيني وبينه صداقة، وهو ده اللي اصبحت ازوره هو يزورني وتوطبت الصداقة، لان اساسها المحبة والتعاون والتضحية والامانة بأساس العلاقة. ولذلك قامت بيني وبينه صداقة، فبدأت طبعا أسأله هو يجاوب، لكن كانت الإجابة بتاعته بالنسبة لي غير مقنعة، وخاصة في التثليث وفي التوحيد وازاي الثلاثة يساوي واحد وازاي الله يتجسد وازاي الله يصلبوه وازاي يموتوه وازاي الله يموت والكلام ده كله. طبعا كان بيقعد يبرره لي ويجاوبنا عليه، لكن كنت في قرارة نفسي غير مقتنعة بالكلام ده. صحيح ربما يكون كلامه منطقي او بيتكلم كويس، لكن انا في قرارة نفسي مش مقتنع. ولذلك الاحاديث او الكلام او المناقشات اللي كانت بتدور بيني وبينه لم تثمر اطلاقا، يعني لانه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. ولذلك يعني بنصحكم تجنبوا المناقشات الغبية، فانها لا تأتي باي برهان ولا دليل ولا اقناع، ولا تستطيع ان تقنع اللي قدامك ان لم تكن مؤيدا بالروح القدس، ان لم تترك الله يعمل في نفس هذا الانسان، وان لم تكن انت كارث حقيقي. يعني ازاي انا اروح اكرز واقول عن المسيح انه كويس وين اعمال وحشه. وازاي اكلم الناس عن المسيح واقول لهم المسيح اله السلام اله المحبه وانا لا عندي محبه ولا عندي سلام؟ مش هيصدقوني الكلام، محدش هيصدقني. لازم الاول عشان اكرس بالمسيح لازم اعمل الاعمال نفسها انا الاول، لازم انا اكون مسيح الاول، لازم انا اكون امين في عمل الاول، لازم اكون انا انسان لو في وسط ناس كلهم حرامية انا لبى الانسان الوحيد الامين، لازم اخلاقي هي تبقى كويسة. كل ده هتكون هو الوسطة اللي منها استطيع ان ابشر الناس بالمسيح. فلما اكلمهم بعد كده عن المسيح يقبلوا المسيح، لكن اتكلم عن المسيح وانا مش مستعد او مش مهيئ، لابد ان انظر الى نفسي الاول. ولذلك هذا الانسان المسيحي انا حسيت في كلامه نبرة الصدق، لان حياته تدل على ذلك، لكن كان ينقصني الاقناع الداخلي او الاقناع اللي هو ما يجيش الا بعمل الروح القدس. ولذلك الرب يسوع المسيح تعامل معي فيما بعد على هذا الاساس. يعني كانت حياة المسيح ما هي الا بذر البذور، بذر بذور في تربة نفسي بان المسيحية دي لابد ان تكون دين كويس وفيها قيم وفيها مسل وفيها حاجات كويسة، لكن الاقناع الداخلي لم يأتي الا فيما بعد، لكن كان له تأثير على كل حال. في هذا الوقت ظهرت ام النور مريم على كنيسة الزيتون، وكانت الجرائد بتتكلم عنها في ذلك الوقت. فزميلي المسيحي بيقول لي ايه رأيك في ظهور العذراء مريم، يعني تقدر تقول لي رأيك فيه ايه؟ فانا قلت له اسمع، انا مش هكون منافق زي الناس اللي بينافقوك ويتكلموا قدامك كلام ومن وراك بكلام، لا انا هقول لك الحقيقة قدامك زي اللي هم بيقولوها من وراك، انا هقولها لك قدامك لان انا ما احبش النفاق. العملية دي يعني الظاهر عملية يعني انتوا عاملينها، والظاهر دي بفعل بشر، والظاهر حد جايب فانوس سحري في ظهر الكنيسة وعمال بيجيب صور وتظهر على سطح الكنيسة، او ربما يكون النور ده جاي من مكان بعيد، او ربما تكون اخر اختراع امريكي او اخر اختراع روسي عشان حاجة تجذب الانظار، علشان كنا في الوقت ده عقب النكسة، علشان بدل الناس ما تتكلم عن النكسة يتكلموا عن ظهور العذراء وتبقى موضوع حديث تشغل الناس عن الكلام في النكسة، ويمكن الحكومة عاملاها عشان يعني للسياحة، عشان السياحة في ذلك الوقت تنشط، لانها كانت السياحة في ذلك الوقت كانت ضعيفة، فالناس تيجي من امريكا واستراليا عشان يشوفوا العذراء، فالبلد يعني ايه تتملى فلوس وتنشط حركة السياحة. فانا قلت له مش ممكن ابدا ان ظهور العذراء ما هو الا بفعل فاعل، ده كلام الناس المسلمين وده رأي انا الشخص كمان وبقول لك بكل صراحة. قال لي طيب وايه رأيك في المعجزات اللي بتحصل لما الناس اللي بتروح تزور العذراء في الزيتون بيبقوا مشلولين واللي عيانين واللي عندهم عمليات واللي تعبانين بيروحوا ويشفوا في الحال، فايه رأيك اذا كان الكلام ده زي ما انت بتقول؟ طب ايه اللي بيشفي الناس دي وايه اللي بيروقها؟ قلت له حاجة من الاتنين، يا اما الناس دي شفيوا بالايحاء الذاتي، يعني فاكر انه لما هيروح ومجرد ما يشوف العذراء هيطيب ويروح وده يبقى حالة نفسية ونفسيته ترتاح فبيروح، او اما تكون هذه الحالات مبالغ فيها والناس يعني عايزة تكتب اسماها في الجرائد وما هي الا دعاية. فطبعا انا كنت غير مقتنع تماما بهذا الظهور. اصابت في ذلك الوقت اني كنت اعاني من البواسير، واهملت علاج البواسير لمدة طويلة، يمكن اكثر من 9 شهور، لدرجة ان البواسير مددت معايا وكانت تبرز مني قطعة لحم بطول البلحة الحمراء من اسفل، وكانت يعني منظرها مخيف جدا، وكانت مصحوبة بالام شديدة. فتحملتها على مضض، لكن لما بدأ الالم يزيد ولابد من ان انا اعمل عملية البواسير، فبسأل زميلي المسيحي كصديق، بقول له تعرفش دكتور شاطر يعمل لي العملية ويكون دكتور كويس؟ قال لي انا اعرف لك دكتور مسيحي وهو صديقي ويعني يعرفني كويس، فانا اوصيها عليك يعمل لك العملية ويكرمك فيها ويعني ويعملها لك يعني بعناية. قلت له طيب. فاخدني ورحنا للدكتور المسيحي اللي هو معرفته، فكشف علي. قال لي ايه ده، انت ساكت على نفسك ليه؟ البواسير ملتهبة جدا وخطيرة وممددة وملتهبة التهاب شديد جدا، انا ما اقدرش اعمل لك عملية البواسير دي اطلاقا، والالتهاب ده موجود، انا هديك علاج مؤقت لغاية ما يخف الالتهاب وتخف حدة الالتهاب، وبعد كده اقدر اعمل لك العملية. وفعلا وصف لي شوية ادوية علشان تحوش الالتهاب، على اساس بعد ما خف ويخف الالتهاب اجيله عشان يعمل لي العملية. فانا بدأت استعمل هذا الدواء اللي وصفه لي لتخفيف الالتهاب، ولكن الالتهاب هو هو ما خفش، بالرغم من استعمال الدواء الا ان الالتهاب مازال شديد والالام مازالت هي شديدة. فبقول في يوم لزميلي المسيحي، الدكتور صاحبك ده ولا قريبك ده اللي انت وديتني عنده، الدواء بتاعه ما جابش نتيجة، اعمل ايه؟ الالتهاب مازال موجود. قال لي تجيش اقول لك حاجة، بلا دكتور بلا اي حاجة، تجيش معايا نسافر مصر ونروح للعبرة في الزيتون، يمكن تشفيك ولا تعوز لعملية ولا اي حاجة. طبعا هو بيقول هذا الكلام على اعتبار انه بيقدم خدمة لله او بيقدم خدمة لصديق، لكن انا اعتبرتها اهانة. قلت له ليه؟ هو انا دايع عصافير؟ فانا انسان متعلم وجامعي، واروح زي الناس السذج الجهلة، اروح في اماكن زي دي علشان تشفيني؟ ده انا بخيل او على الاقل بقلس على جماعة رايتنا الجهلة اللي بيروح يزوروا الحسين والسيدة زينب والطنطة والبدوي والتاني علشان يخفهم، والكلام ده ولا بيخف ولا بيعملهم. فانا طبعا او بعمل زيهم واروح اماكن تانية، طبعا يعني مش معقول ابدا. انا اؤمن بهذه الخرافات، انا اؤمن بالطب واؤمن بالعلم. فكان الالتهاب ما خفش او الدكتور اخطأ في تشخيص العلاج، فالواحد يروح لما هو احسن ولما هو يعني اللي يكون امهر، يروح لاحسن دكتور. ايه اللي يخليني اروح استعمل الحاجات اللي هي بيروح لها الناس الجهلة؟ وطبعا يعني اعتبرتها اهانة انه بيعرض علي هذا العرض. قال لي خلاص انت حر، انا قصد خيرك، يعني انت يعني هتخسر حاجة ما تيجي ناخدها فسحة كده نتفسح ونروح نزور العبرة في الزيتون كأننا بنزور الهرم الاكبر ولا حديقة الحيوان اهي زيارة. قلت له لا مش مستعد اروح اماكن زي دي. وصممت ابدا ان انا ما اروحش اشوف حاجات زي كده ولا اروح ازور العبرة في الزيتون. كل ده طبعا كنوع من انواع الكبرياء الذاتي او على اساس يعني الانسان طبعا ازاي يعني يبقى جامعي وازاي مش عارف ايه ويروح يعمل حاجات زي كده لان الواحد ما كانش بيؤمن الا بالعلم فقط. قال لي طب تعالى انا عايز اروح اتفرج على العبرة والناس كلها جت تتفرج عليها من كندا واستراليا وامريكا، الناس بتيجي من بره تتفرج عليها واحنا هنا في مصر مش عارفين نتفرج عليها، انا عايز اتفرج عليها، تعالى معايا فسحة، تعالى تعالى ونسني في السكة وكون معايا نقضي يومين في مصر حلوين بدل تعب القلب بتاع الخزنة ده والفلوس والناس والقرف، تعالى نفك عن نفسنا يومين. قلت له برضو لا مش جاي ما روحش انا حتت زي دي. فهو لما وجدني مصمم ومصر على انني ما روحش معاه وهو كان ليه رغبة انه يسافر يتفرج على العبرة فهو سافر لوحده وانا لاخر لحظة يعني يقول لي تعالى هاود ما فيش، قلت له لا مش جاي. كنت مصر على كنت بعتبر ان انا لو رحت هناك يعني كنت بصر بعتبر ان دي ايه نوع من انواع الاهانة. كل ده طبعا لسه روح الله ما تعملش معايا، يعني السعي البشري ما جابش نتيجة. صحيح هو ليه اثار جانبية لكن ليس هو الجوهر ولا الاساس، لان المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا، عمل الله هو اللي لابد ان هو يتم. بدأ بقى عمل الله معايا من هذه اللحظة، من نفس الليلة اللي سافر فيها صديقي عشان يشوف العبرة وانا اصريت على عدم الذهاب معاه، في نفس الليلة ابتدى عمل الله معايا. لما يعجز البشر يبتدى ربنا يتدخل ويأتي في النازيع الاخير لينقذ. في هذا اليوم بالذات كان عندي امساك، والامساك مع البواسير متعب جدا جدا وحاجة يعني لا تحتمل. فبالليل حوالي الساعة 9 بالليل رحت التواليت قعدت فيه من 9 ل 11 بطني منتفخة وهتطلع روحي ومش قادر اعمل اي حاجة. البواسير كانت زي ما يكون واحد جايب سكينة وبيقطع فيا، كل حزقة دم نازل كأن فيه تبح واحد وعم مشرطه وعمال نازل منه الدم، آلام شديدة جدا لا تحتمل، ومغص في بطني ايضا من جهتين من فوق ومن تحت مغص. فطبعا كنت في حالة شديدة جدا من التعب والالم الشديد لدرجة ان انا صرخت من شدة الالم وقلت له ليه يا رب بتعمل فيا وتعذب فيا، ده لو كانت واحدة بتولد كان فاتها ولدت من ساعتين. طبعا بدأ الالم تشتد فما اعرفش ايه من شدة الالم بقى وخلاص، وتلاقيت نفسي لا ملجأ لي ولا اي شيء، ففي حالة ضعف وطلب نجدة قلت يعني يا عبرة اللي في الزيتون لازم اروح لك مصر عشان تشفيني، ما لو كنت بتشفيني تعال شفيني وانا هنا، ما انت شايف الحالة اللي انا فيها دي تعال شفيني منها. هنا بدأ عمل الله معايا، انا كنت زي غرقان بتعلق بقشاية، انا عايز اروح وبس، عايز ارتاح وبس، مش ما يهمنيش بقى عن طريق عبرة ولا كنيسة ولا اي حاجة، المهم اروح. ولذلك نجد ان لما انا طلبتها طبعا بعد مدة او ارتحت شوية ورحت نمت، وقمت من النوم الصبح بقول للمدام سخنيلي شوية مية عشان انا داخل الكابينيه، لان انا بعتبرها علقة جديدة، يعني بقول لها استعد للعلقة الجديدة. فهي على ما سخنت المية وجابتها كنت انا عملت كابينيه بكل ارتياح من غير اي الم ولا تعب وبسرعة. ولما جابت المية بشطف منها وببص كده لتحت، كانت دايما البواسير تبقى بارزة كده زي ما يكون فاتح بطن فرخة ومفارينها طالعة. فمنظرها اتلاقيت البواسير دي ملهاش اي اثر، اللي بقالها 9 شهور معايا دي لا توجد لها اي اثر، والمكان سليم ورايق مفيش اي اثار الام ولا اثار دم ولا تعب ولا اي شيء، المكان سليم. الكلام ده من 10 سنين. فانا استغربت فين البواسير اللي كانت بقالها 9 شهور مالماني، طب ازاي انا رقت منها كده بسرعة، طب راحت فين الحتة اللحم الزيادة دي اللي عاملة زي البلحة الحمراء. معقول الانسان في 7 ساعات في سواد الليل، 7 ساعات من الساعة 11 للساعة 7 الصبح يروق؟ كلها مشايخ، ما اقدرش اقول الكلام ده. قلت لا تكتم على هذا الموضوع وما تجيبش اي سيرة، احسن حد يقول لك جرالك حاجة وعقلك جراله حاجة، لغاية ما يجي زميلك المسيحي من القاهرة واحكي له هذا الوضع وشوف تعليقه عليه ايه. وفعلا ما جبت السيرة لحد لغاية ما جه زميلي المسيحي، وبعدين بسلم عليه فبيقول لي فاتك نص عمرك. بقول له ليه؟ قال لي ده كانت فسحة يعني تتكتب في التاريخ. وقعد يوصف لي بقى ظهور العذراء مريم، وقعد يوصف لي النور ويوصف لي الناس ويقول لي ده كان المسلمين هناك اكتر من المسيحيين، وكانت هنا، وقعد يوصف لي بقى الحقيقة اللي شافه وهو مبسوط وفرحان. فقلت له على كل حال انت تعبت وسافرت ورحت شفتها، لكن هي جت لغاية عندي. قال لي ايه ده؟ قلت له العبرة جت لغاية عندي. قال لي ظهرت لك شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش، لكن حصل كذا 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 وطلبتها، قمت من النوم اتلقيتها عاملة لي العملية. قال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له ايوه. زهل. قال لي طب تعالى نروح للدكتور يكشف عليك ويشوف لنا ويطمننا ويشوف ايه الحكاية دي. وقر هو عايز اطمن وانا عايز اطمن. فروحنا للدكتور اللي سابق كشف عليا قبل كده، فلما شافنا قال لي خلاص الالتهاب خف، مستعد قلبك جامد كده ناوي تعمل العملية. وقام كشف عليا، فبعد ما كشف كده بص وقال لي مين عمل لك العملية؟ نفس الدكتور قال لي هذا الكلام، مين عمل لك العملية؟ قلت له محدش عمل العملية. فحكى له صديق المسيحي اللي انا حكته له، قال له حصل كذا كذا وطلب العذراء وقام من النوم الصبح اتلاقى معمول له العملية. فقام الدكتور قال لي يا ابني انت لو كنت جيتنا اعمل لك العملية كنت حتى انك رائد على الاقل 15 يوم ما تقدرش تتحرك، وانت ما شاء الله مورب كده والدموية في وشك وحاجة كويسة، ده اللي بيعمل العملية دي بيقعد 20 يوم ما بيعرفش يتحرك وما بيبقاش في وشه ريحة الدم. فيعني دي معجزة الحقيقة، انت راجل محظوظ ويعني ربنا يعني استجاب ليك والعبرة استجابت ليك وعملت لك العملية، فمبروك يا ابني. طبعا ونشكر الله من يومها لغاية النهاردة البواسير ما ردتش عليا من 10 سنين لغاية النهاردة. من يوم ما عملتها لي العبره بالنهارده ما ردتش خالص ولا شعرت بهذه الالام بعد كده، لان ناس كتير عملوا العمليه ورجعوا قرروها كذا مره وقعدوا تعبانين وما زالوا تعبانين، لكن نشكر الله من يوميها لغايه النهارده اصبحت البواسير بالنسبه لي ماضي بعيد. فالحقيقه بعد ما سيبنا الدكتور زميلي المسيحي بيقول لي امنت صدقت ان العبره صحيح وزوارها صحيح، صدقت ان في معجزات. قلت له يعني انا هقول لك ايه؟ هقول لك لا، انا كنت عيان والوقت شفيت ورقت، ما اقدرش اكذب نفسي. قلت له بقى انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه. قال لي تاني، انا عارف ان انت بتاع اسئله واسئلتك ما بتنتهيش. قلت له بس انا عايز اسال. قال لي قلت له هي كانت العبرة يعني قاعدة كده سمعاني لغاية ما طلبتها وقلت لها يا عبرة تعالي اعملي العملية، فهي سمعتني وجات عملت لي العملية. قال لي شوف انت مش يا ابني، شوف مش انت يا صاحبي، كنت في ضيقة وكنت في حالة بتطلب النجدة وانت طلبت وربنا استجاب، فيه ايه دي يعني لما ربنا يستجيب؟ ربنا استجاب منك وبعت العذراء عملت لك العملية، انت طلبت فربنا استجاب فبعت لك العذراء كملاك يعمل لك العملية، او دكتور يعمل زي الدكتور يعمل لك العملية. قلت له طيب يعني هي كانت ابواب السماء مفتوحة عشان يعني ربنا يعني يستجيب ليا ويبعت لي العذراء تعمل لي العملية، هو يعني انا كنت يعني من اولياء الله الصالحين ولا كنت يعني نبي ولا رسول مبين علشان خاطر يعني ربنا يستجيب يوم يبعت لي العذراء وهو يعني قاعد ملوش شغل الا ليا يعني عشان لما اسأله يوم يعمل لي؟ قال لي ايوه دي شغلة ربنا فعلا، لان ربنا قال ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. فانت كنت في ضيقة فدعيت ربنا في وقت الضيق فربنا استجاب وارسل ملاكه ونجاك. قلت له برضو يعني العملية دي مش داخلة مخي. قال لي ربنا اسمه ربنا ليه؟ هو ربنا ده مش بعيد عندنا، ده ربنا ده قريب، ربنا بيسمع كل انسان يدعوه وكل واحد يطلب من ربنا. احنا عندنا في الانجيل بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لان كل من يسأل يأخذ وكل من يقرأ يفتح له. فانت سألت فربنا استجاب، ايه الغرابة؟ ايه وجه الغرابة فيها؟ قلت انت عندكم فين عندكم؟ قال لي عندنا في الانجيل. قلت له عندكم في الانجيل اللي يطلب من ربنا اي حاجة يستجيب؟ قال لي ايوه، بس يكون في وقت ضيق ويطلب حاجة معقولة، يطلب ان ربنا ينجيه، يطلب ربنا يكون معاه، يطلب ربنا ينقذه، كل دي بيبقى انسان في وقت ضيق فبيطلب الله، لان الله معناه الاله الذي يلجأ اليه الناس في الملمات، لان الله هو الذي يستجيب والله الذي يعطي. قلت له الكلام ده مكتوب عندكم في الانجيل؟ قال لي ايوه. قلت له انت يعني شوقتني اقرا الانجيل ده، طب هات لي اخد الانجيل ده لما اقراه اشوف ايه الكلام ده، اشوف ايه الديانه بتاع كل واحد، دماغه اتقلبت وانا مش واحد مش عارف راسه من رجليه ومش فاهم ايه المعجزات اللي بتحصل دي وظهور العذراء. كنت الاول بقول اول دلوقتي بدات يعني اشعر فعلا ان الكلام ده مظبوط. طب ازاي الكلام ده؟ طب قلت له انا يعني الكل الحيره اللي انا فيها دي انا اقرا انجيلكم ده اشوف فيه ايه، وانت عارف ان انا بحب القرايه فهات الكتاب ده اقراه اما اشوف دينكم ده بيقول ايه. تاني يوم جاب لي انجيل صغير اللي هو انجيل متى، قال لي خد اقراه وانا عارفك هتخطط لي فيه وتسأل لي 100 سؤال وتقول لي ده ايه وده ايه، انا هستعد لك لكل الاجوبة اللي انت هتسألني فيها، بس انت اقراه وشوف ايه اللي فيه، والحاجة اللي ما تفهمهاش اللي ما انتش عارفها حط تحتها او اكتبها في ورقة واسألنا عليها وانا اجيب لك وانا اقول لك الاجابة بتاعتها. قلت له طيب. ففعلا خدت الانجيل ولما روحت البيت طبعا قعدت اقرا فيه وقفلت الباب عليه عشان ما حدش يشوفني. الواحد فاكر طبعا يعني كانه يعني بيقرا كتب عن الشيوعية مش يعني يمكن كانت. فبدأت طبعا اقرا الانجيل. الحقيقة ذهلت، ما كنتش متصور اطلاقا ان يكون الانجيل بهذا الاسلوب. يعني انا كنت اخد فكرة يعني بالرغم ان انا من عائلة متدينة الا ان انا يعني كان في بعض ايات قرآنية كنت اشك فيها واشك في صحتها، ويمكن الحتاء العملية دي كانت من ايام ما كنت في الجامعة قبل كده ب20 سنة. يعني انا اخد لسانس اداب سنة 56 قسم تاريخ، و يعني اساس البحث كنت بعمل بحث في حياة محمد، و واستعنت ببعض يعني الكتب علشان اعمل منها هذا البحث. فمن كان منها كتاب لبنت الشاطئ، للدكتورة بنت الشاطئ، اسمه نساء النبي. فهذا الكتاب قريته وانا في الجامعة. يعني بعد ما قريته حسيت فعلا باشمئزاز من نفس السيرة المحمدية. بس ما اقدرش، ده انا من عائلة كلها، والدي راجل ازهري، والدي ازهري، وابن عم والدي مدرس في اصول الدين، وجدي كتاب لتحفظ القرآن، وخالي مأذون اللي بيكتب الكتاب ويطلق، وخال تاني مقرئ صيط يعني من اللي بيقروه في المحازن دول، فحروف من دول فين؟ فيعني فانا ما يعني بالرغم من هذا لا، فانا كتمت ما في نفسي في نفسي، ما قدرتش اقوله لحد، وخاصة يعني المجتمع اللي كنت بعيش معاه مجتمع ثقافته محدودة، وما اقدرش انا اسير مواضيع مثل هذه المواضيع امامهم، ولذلك كتمت الحكاية دي في نفسي. وبقى كده تديني امامهم طوال هذه السنوات تدين مظهري. يعني انا سيد الاسلام من سنة 55. صحيح انا جت للمسيحية من 10 سنين، لكن قبل كده ب15 سنة سايب الاسلام. يعني الفترة من 55 ل68 كنت فيها ملحد، لا اؤمن باي دين من الاديان، نتيجة قرايتي عن حياة محمد، وخاصة كتاب نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ، وايضا كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل، كتاب كبير كده، وكان فيه فصل بيرد فيه على مزاعم الغربيين الذين زعموا ان محمد مش نبي وان هو مش رسول، فكان بيرد عليهم. فانا قريت الكلام اللي قالوه، فانا اقتنعت بهذا الكلام عشان الحوادث واللي قريته في نساء النبي يؤيد هذا الكلام، لان كل السيرة اللي انا قريتها كل ما يروح ياخذ غزوة يتجوز له واحدة واثنين وثلاثة، وياخد مش عارف ايه اسيرة ودي سافية ودي ودي ودي، فحسيت ان هو كان محق. يعني فيه قس فرنسي اسمه القس برضو في كتاب يعني حياة محمد، فكان استشهد به الدكتور محمد حسين هيكل، بيقول ان القس برضه بيزعم ان النبي ذكر نساء قاطع طريق. فقعد يرد على هذا الكلام ازاي يقول القس برضه ان النبي ذكر نساء قاطع طريق. فكان الرد بتاعه رد ما يمشيش معايا انا بالذات. لان انا حسيت فعلا ان كلام القس برضه كان في محله. وخاصة يعني مش بعيدة انا وانا بعرف السيرة بتاعته وشفت مثلا بعد غزوة خيبر. ففي واحدة اسمها صفية بنت واحد يهودي زعيم اليهود قتل ابوها واخوها وجوزها. وبعدين اتنين من قواده تنازعوا عليها. وده يقول انا عصرتها الاول وده يقول انا عصرتها الاول. وكل واحد مسك السيف للتاني وعايزين يقتلوا بعض. وعايزين يقتلوا بعض علشانها. فلما النبي شافها فبيقول من الحكمة بتاعته يعني ان هو راجل كده قال لهم لا لك ولا له هي لمحمد رسول الله. فانقذ الموقف وانقذ الاثنين من القتال والعراك. فطبعا يعني كل هذه الاحداث يعني مش عايز اطول فيها كان لها خلفية عندي يعني وانا مرضتش اتكلم عنها في الاول لكن ايه جت سيرتها. فانا بقى كنت متصور ان الانجيل بنفس هذه الصورة. كنت فاكر ان زي اسلوب القرآن زي اسلوب الانجيل زي اسلوب التوراة بنفس هذه بنفس هذه الصورة. وخاصة في صورة اسمها صورة الاحزاب. دي يعني مليانة لو تقرأها مليانة بلاوي. بلاوي ومخازي. مش عارف ليه حطوها في القرآن ازاي. فيها كل المخازي. يعني مثلا من ضمن هذه المخازي يقول لك ايه? وامرأة مؤمنة ان وهب معجم عشان يعرف التفاسير. فالسلوك الثاني. من ناحية تانية في انجيل متى هو بيقول عن يوسف ولم يعرفها حتى ولدت ابناء البكر. يعني مفهومة والواحد يعني شايف انها واضحة وعرفت فهمت هو عايزون ايه. لكن لما قارنت ديا بالآية اللي كانت عن برضه العذراء مريم في صورة من صور القرآن بيقول ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فطبعا يعني هدان لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. وهنا جاب الموضوع كده يعني احصنت مش عارف ايه. كان ممكن يقول احصنت عرضها احصنت نفسها احصنت اي حاجة. لكن انه يقول نفس العضو طبعا كان لا يليق بوسط الله او يعني حتى الواحد انا نفسي مش قادر اقول هذا الموضوع. شفت الفارق حتى في الاسلوب. الاسلوب بين هنا وبين هنا. فارق الاسلوب واضح. وفارق يعني كنت فاكر بقى ان الانجيل هيكون فيه طبعا يعني زي نفس المنهج الثاني وانكحوا وما شاء وما طاب واستوى من النساء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كنت فاكر يعني هيكون بنفس هذه الصوره فتلاقيت ما فيش حاجات من دي. لغايه ما وصلت الى الموعظه على الجبل. الموعظه على الجبل قعدت اتامل فيها ورتب يعني بعدها يعني الواحد قعد مده اللي يقراه يعيده واللي يعيده يقراه ويتأمل فيها ويقارن. مش معقول هذا الكلام. الله بقيت اكلم نفسي ده انا سايب الاسلام من 20 سنة علشان خاطر الاسلوب او علشان خاطر القيم اللي فيه ما دخلتش عقلي. اتمنى ان يكون الانجيل او يعني لما قريت الانجيل كنت كان هذا الشيء اللي بدور عليه من زمان. كان نفسي اقابل نسل عليا زي ما موجودة في الانجيل. كان الواحد بيدور على حاجات يعني عايز اقول لكم انا كان في الوقت ده عندي حوالي 35 سنة لما قريت الانجيل لأول مرة. اقول لكم الصراحة انا لو كنت قريته وانا عندي 22 سنة يمكن ما كنتش حقله. ليه؟ لان 22 سنة شاب عايز يطرح في العالم وفي يتجوز ما شاء من النساء مثنى وثلاث ورباع. عايز الحاجة بقى اللي هي يعني ياخد حظه فيها من الدنيا. لكن في سن 35 سنة كان سن نضوج. اتجوزت والواحد نضج وشبع واصبح الامور الجسدية خلاص واحد جعان وكل وشبع ما عادش بيفكر فيها. بدور على الامور الروحية اللي ما وجدتهاش في القرآن فوجدتها في الانجيل. بدور عن الامور السماوية مش عن الامور الجسدية. وهنا الفارق ان المسيح تعامل معايا وانا في سن 35 سنة ما تعاملش معايا وانا عندي 22 سنة. تعامل معايا لانني ببحث عن السماويات التي لم اجدها. ولذلك كانت المواقف على الجبل عايز اقول لكم مفاجأة ليا لانها كانت بالنسبة انا ارض نشفة. انسان قاعد ملحد بعيد عن الله. انسان لا يعرف الله ولا يؤمن بالانبياء ولا بالرسالات السماوية لمدة 20 سنة. طبعا الواحد لما يجي يبص يجد ان هذه المدة كان ظمآن ارض مشققة عايزة مية. فكان كلام الانجيل هو الري الذي روى نفسي فشبعت وارتوت. ده كان العلاج ليا. وترتيب الله يعني عايز اقول لكم ان الاحداث نفسها يعني في الكلام ده كان سنة 68 قبلها بسنة واحدة سنة 67 كنت لغاية سنة 67 ملحد. من سنة 55 لسنة 67 كنت ملحد. في سنة 67 كان ليا صديق استشهد في الحرب بتاع 67 فعزمت عليه حزن شديد جدا وخفت من الموت وكنت شاعر انني في حاجة الى وجود قوة علوية تسندني. فبدأت اؤمن بالله وبدأت اشعر بان هناك قوة خلقت الكون ولا يمكن ان يكون الكون خلق نفسه ولا يمكن ان يكون الكون كده ماشي بالصدفة. لابد ان يكون وراء هذا الكون مهندس عظيم هندس هذا الكون واخرجه وابدعه من وجود. فبدأت في سنة 67 اؤمن بوجود الله. قعدت من سنة 67 ل68 السنة دي في حيرة وفي قلق في اضطراب قبل ما اقرا الانجيل. بقيت اقول يا رب طيب صحيح انا امنت بوجود الله وان في قوة خالقة خلقت الكون هي الله. لكن انا هعبد الله من اي طريق. يعني قادر ربنا ايه? ربنا عايزني ايه? مسيحي مسلم يهودي بوذي درزي ايه الطريق الموصل الى الله? قعدت سنة اتقلب على سرير الشك والجحيم عشان اوصل لربنا ما قدرتش اوصل. فقلت له من ضمن المرات اللي كنت اقعد اناجي فيها نفسي واتكلم كاني بتكلم مع ربنا كده اقول له اسمع يا رب صحيح انا امنت بيك ورجعت اليك لكن انا متحير مانيش عارف اجيلك عن اي طريق انت ترشدني. قلت له من ضمن الكلام اللي بقيت اناجي بيه ربنا قلت له اوعى تيجي يوم القيامة وتقول لي ليه ما امنتش بمحمد والاسلام. او ما رجعتش تاني للاسلام دي. والله يا رب لو حاسبتني على عدم ايماني بمحمد لحاسبتك انت يا الله على سوء اختيارك له. ده كان كل الكلام اللي بناجي بيه ربنا. انا مش متحيز ضده ولا حاجه، لكن انا لما ضربت شخصيته طبعا عرفت ان ده لا يليق ان يذكر اسم الله القدوس بجانب انسان اتى من الافعال لا تليق بقدرة الله، فما تركبش على بعضها. ولذلك قلت له لا، شوف لي اي حاجة غير الاسلام دي لان انا مش مقتنع بيه. ولذلك كان ترتيب معجزة العذراء وشفاء من البواسير وقراية الانجيل هي كانت استجابة لهذه الصلوات ونهاية للشك والقلق والحيرة والالحاد الذي استمر سنوات. اخيرا الله قعد يتعامل معايا لغاية عشان اقبل الانجيل. وعايز اقول لكم حاجة، العقل المسلم من غير روح الله لا يستطيع ان يقبل الانجيل لان ليس لهم روح الله. تعرف تفجير القنبلة الذرية اسهل من ان مسيحي من ان مسلم يؤمن بالمسيح. القنبلة الذرية تفجيرها اسهل من ان روحه يؤمن بالمسيح. ليه؟ لان مش ممكن ابدا الا اذا عمل الله، والله هو الذي يعمل ويغير ويفهم ويرشد. ولذلك هو ده القفلة اللي عندهم، لانه مش فاهمين التثليس ولا التوحيد ولا فاهمين، فاكرين ان الله اتخذ صاحبة وولدة وان ربنا اتجوز مريم وخلف منها، وزي ما اي راجل بيتجوز ست وخلف منها، ودي كلها مفاهيم خاطئة. وحتى نفس القرآن اللي قال الكلام ده نفسه محمد ما كانش فاهم هذا، ولذلك قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدة. يعني كان نفسه فاكر ان المسيحيين بيعبدوا المسيح على ان ربنا اتجوز مريم وجاب منها المسيح. فاذا كان ده نفس تفكير محمد فما بال تفكير اتباعه، يبقى معذورين. فاذا هنا يعني عايز اقول ان يمكن الترتيب نقلة من الاسلام للالحاد، نقلة من الالحاد الى الايمان بالله، نقلة من الايمان بالله الى الايمان بالله الصحيح والايمان بالمسيح. فدي كلها ترتيب الله مش ترتيبي انا. فالله قاعد يتعامل معايا نقلة لغاية ما وصلني الى النور. لكن قفزة واحدة كده من الاسلام للمسيحية بتهيألي تبقى صعبة، او اذا كان الله فيها طبعا الغير مستطاع عند الناس مستطاع لدى الله، يبقى ده عمل الله. المهم بدأت اقارن بقى واعمل مقارنات بين الايات في الانجيل والايات في القرآن. اول حاجة الاية اللي بتقول والنظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. قعدت افكر وتأمل في هذه الاية الاول مرة اراها، فقلت يا سلام ده حاجة صعبة اوي، ده الانجيل شديد اوي، هو اللي يبص لوحدة ويشتهيها كأنه زنى بها؟ يا سلام، لا ده الحكاية نكمة بحتها خالص، لك النظرة الاولى ويعني الحكاية يعني اللي تحبها تتجوزها، لا انكحوا من النساء ما شاء او ما قضى من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني هنا في يعني النظرة وبعدها الزواج والطلاق وهذه في هيصة. فقلت لا، يبقى الانجيل شديد حتى في النظرة والقرآن كده فاتحها على البحر، يعني ما فيش حل وسط، يعني يا شد قوي يا انفتاح على طول. فالفلوس بدا صوت داخلي يتعامل معي، صوت هو عقلي نفسي مش عارف، او صوت بدا يحدثنا زي ما واحد يتكلم مع نفسه. اتلوك صوتي داخلي بيقول لي ايه اللي مش عاجبك في من نظر الى امرأة اشتهاها فقد زنى بها في قلبه؟ يعني شديدة قوي. اللي هي تشوف بقول لي انت عارف المثل اللي بيقول نظرة فابتسامة فاشارة فموعد فلقاء الى اخره؟ ايوة. قال لي ما النظرة هتجيب الاشارة والاشارة هتجيب الابتسامة والابتسامة هتجيب اللقاء واللقاء هيجيب الموعد والموعد هيجيب الخطية والخطية هتحبل وتلد خطية. تبقى اصل الشر جاي من النظرة. فالمسيح قفل الخطية من حين الاصل، قفل عليها من الباب. النظرة اساس كل خطية، النظرة الشريرة اساس كل خطية. فلما تقفل النظرة دي يبقى مش هتكبر ولا هتلد ولا هتحبل ولا هتوصل الى ما لا نهاية. قلت الله لما هو كده معقول بيبقى كده المسيح دكتور بيعالج المرض وهو لسه بسيط قبل ما يستفحل ويستشري وقبل ما يبقى من الصعب علاجه. فالنظرة بسيطة الواحد يكف عنها، لكن لو وصلت الى ما لا نهاية هتبقى من الصعب علاجها. زي المرض لما يستفحل مع الواحد والواحد يهمله جايز يؤدي به الى الموت. قلت فعلا يبقى المسيح بيقول ابعد عن الشر وغنيله، ولا هتتبعها التانية والتانية هتتبعها التالتة والواحد مش هيتلاقي نفسه. فاذا وجدت ان المسيح كمعلم او كدكتور او كمحلل نفسي يعرف ادق تحليل النفس البشرية، فبعد الانسان عن مصدر الشر. وقلت كده يبقى زي الفلاح لما يتلاقي شوك ولا بتاع يقوم نزع من الارض من جدره عشان ما ايه ما يطلعش تاني. فيبقى كده بعد الشر عن نفسه. فلذلك وجدت فعلا قلت كده معقول، يبقى فعلا النظرة هي اساس الخطية، يبقى المسيح قفل الباب على الخطية خلاص. فاقتنعت. حتة تانية برضو في نفس الاصحاح الخامس في انجيل مكة اللي هي الموعظة على الجبل، من ابعد اخاه فهو مستوجب الحب، ومن قال لاخيه رقم. وان كنت انا ما فهمتش رقم دي لكن انا فهمت كده بالمعنى، يعني اللي يشتم اخوه اي شتيمة يعني وحشة اذا مستوجب نار ايه نار جهنم. قلت يا سلام، يعني الواحد لما يشتم واحد يستوجب انه يروح نار جهنم؟ ليه؟ هو قتله؟ اللي يبغض واحد كأنه قتل هيروح نار جهنم ويستوجب الحكم نفسه، الحكم على زي القاتل اللي يحكموا عليه بالاعدام، يبقى اللي يبغض اخاه يبقى ياخد نفس الحكم، حكمه يبقى زي القاتل. برضو في شدة شوية، لكن نفس الصوت الذي اقنعني صار يقنعني يقول لي البغضة والكراهية والحقد هما البذور الاولى للقتل، لان القتل بيبتدي من الحقد، والحقد والكراهية بينمو في النفس وفي الشخص، بعد كده يعادي ويكره وتيجي الفرصة للشر انه يتخانق يشاكل يتعارك، يضطر ان هو اثناء العراق يمكن يقتل واحد. يبقى ادت في النهاية البغضة ادت في النهاية الى ايه؟ الى القتل. فيبقى نفس الحق مستوجب نفس الحق، حق بالاعدام او بالنار. وتذكرت فعلا قلت كده ما هو معقول. انا تذكرت حكاية حصلت لي وانا طالب، كنت ساكن في السيدة زينب، وزمان سنة 54، وحصلت قدام عركة وانا واقف في البلكونة وقعدت اتفرج عليها. العركة بدأت ازاي؟ بدأ الروح يجيب لي او الصوت اللي في دماغي يجيب لي شريط الحوادث اللي حصلت وشفتها عشان تؤيد صحة كلام الانجيل، عشان يبقى الايمان باقناع وبرهان مش اي كلام. الحياة تذكرت فعلا ان انا كنت طالب. كان في عائلتين اصبع كلمة يعني وكانت الكراهية مجرد بس كده حقد وكده غيرة غيرة بس. فاليوم جاء طفل صغير بتاع 5 سنين جاب شوية تراب وراح رماهم على باب الجار اللي قصاده في البيت اللي قصاده وهو طفل بيلعب. فطلعت الست لما شافتها ضربت على ايديه وقالت له امشي انت جاي مش عارف ايه ضربه هنا جاي ترمي هنا الوثاقه بتاعتكم. فطلع الواد يعيط لامه وقال لها فلانة ضربتني وبيعيط. فراحت بقى الاثنين بدأوا صد بعض عملوا بقى وانتوا عارفين خناقات السيدة زينب شكلها ايه راتش. مش كده وبس يا ريت انتهت على كده. فلما جاء لما جم السبع غا والجمل لما جاء الراجل بقى والراجل الساعة 2 فبعد ما جم الشغل طبعا كل واحدة حكت لجوزها اللي حصل. فقام بقى التاني واحد منهم يقول له كنت راجل اطلع لبرا. فطلعوا بعض بره بدأت شتيمة وابتدأت شتيمة وبعد الشتيمة زادت العراق وزادت الشتيمة الى الايادي وزادت الايادي الى الخناء حمت. جم العيلتين القرايب وبدأت العراق وبدأت العركة تشتعل والنيران تشتعل. المهم لما زادت الخناقة جاء الاسعاف. الناس راحت نادت للبوليس وجاء الاسعاف والحاجات دي. فجاء الاسعاف عقد هذه الخناقة اللي ابتدت من مفيش من شوية حقد بسيط. 5 6 جرحى من العيلتين خدهم الاسعاف وتلات اربع رجالة ميتين مرضاش يشيلهم. ادي نتيجة عين بعين وسن بسن والبادي اظلم. موت موت وخراب ديار. فتذكرت قلت الله ده فعلا عين بعين وسن بسن والبادي اظلم. ده موت وخراب ديار. اما المسيح بيقول فطوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. قلت لو كان واحد بس سمع سلام وقال له او اي حد معلش يا اختي او التاني قال ماليش بركه لا انت ما كانش جرى اي حاجه. لكن اصرار كل واحد على ان الحقد يظهر ويتجسد الحق لدرجه انه يوصل للقتل فاصبحت هنا من يحقد او من يبغض اخاه فهو مستوجب الحكم او مستوجب نار جهنم. فهنا جه تدور اتليت فعلا قلت فعلا عند عين وسن في سن والبابي اظلم ملهاش نهاية. وفي الوقت ده سنة 68 وانا قاعد اقرا في الانجيل قلت ايه؟ قلت ايه عاملة زي الحكاية بتاعتنا وبين اسرائيل. بقالنا 30 سنة ولا 25 سنة في الوقت ده بنحارب في اسرائيل خدنا ايه ولا حاجة تضربني واضربك واضربك وتضربني والنهاية كانت النكسة بتاعت 67. فقلت كأن العين بالعين والسن بالسن دي لن مش هتجيب اي نتيجة لانها بتزيد النار اشتعال. فاذا تدور قلت فعلا ده المسيح جاي لدعوة السلام والمحبة. يعني ايه يجرى ايه لو كان يحصل صلح وتنتهي هذه الحروب كان يجرى ايه؟ مش فعلا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. صدقوني هذا الكلام انا قلته سنة 68 قبل مبادرة السلام ب10 سنين. يعني نفس الكلام فعلا الصورة اللي انا ادركتها هو ان فعلا ان السلام هو اهم شيء. ولذلك تفكرت الايه اللي بتقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فقلت بقى لا ده لازم بقى يحرروا الايه دي يقولوا واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط فانتم تعرضون به عدو الله وعدوكم ولا يدروا يرهبهم ولا يدروا يعملهم. لكنه السلام هو اللي بيجيب الحياة مش الموت ولا خراب الديار ولا الاخذ بالطار. الاسرتين دول اللي حكيت لكم عنهم اللي بسبب شوية طراب بسبب طفل صغير مش ريت على قد انهم ماتوا بس قعدوا ياخدوا بطار بعضهم ياخدوا بطار. الاسرة دي تقتل دي والاسرة دي تقتل دي وقعدت الحكاية مستمرة. كل يوم نسمع واحد اتقتل من الجهادي وبعدها بيومين واحد اتقتل من الجهادي. وبعدين قلت يا بأثار القرآن بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يعني اللي هو الأخذ بالطار أو العقاب. قلت لا يا دي الآية دي تتقال كده ولكم في القصاص مش حياة ولكم في القصاص موت وخراب ديار يا أولي الألباب. لأن مش معقول لأن القصاص وال مفيش حياة حياة منين؟ الطار ده هيجيب نتيجة ما هو الحكمة طالما ده بياخد بطاره ده بياخد بطاره لن توجد حياة. لن يوجد حياة الا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. فقلت فعلا المسيح جاي لينشر رسالة السلام على الارض ليست بسيف ولا بقوة ولا برمح ولا يعني غصب عنك ولا الكلام ده كله ولا عن يد وانتم صاغرون. الكلام ده مفيش منه. ظهرت ليت المسيح بيدعو للتسامح للمحبة للطهارة للقداسة. هذه هي القيم التي كنت متشوقا ان اقرأها في كتاب فوجدتها في الانجيل. فوجدت في توافق بين افكاري اللي كنت بفكر فيها وبين الايات اللي مكتوبة في الانجيل. ففعلا كان ده هو الماء الذي روى نفسي واشبعني. ايضا الاية اللي بتقول لا تزوجوا من يتزوج بمطلقة فهو يزني. لا تطلقوا ازواجكم الا لعلة الزنا ومن يتزوج بمطلقة فهو يزني. فانا فكرت في هذه الاية ارجو كل ده في المواز على الجبل. قلت الله هو يعني لا تطلقوا ازواجكم الا لعلة الزنا. طب ما هو ده سبب وجيه كويس. فعلا الواحد ما يطلقش الا لسبب وجيه وهو لعلة الزنا. مش يطلع كده عمال على بطال. وتذكرت في هذه اللحظة انه منذ 30 سنة لا اشوف الشريط بقى بدأت. منذ 30 سنة كان لي عم اذا من الشغل اتلام مات عم تدخل الملوخية. والملوخية ده يقولها طلعت حاجة. فقام كاتبها وقال لها علي الطلاق والحرام من قعد فيها رفع انت طالق. وفعلا طلع الولية علشان اكلت ملوخية. هذه رباطات زوجية ولا دايبة كلام؟ هل دي مجتمعات تعيش لما واحد يطلع على اكثر الاسباب؟ مش معقول هذا الكلام. ومش كده وبس. ياريت اكتفى بانه طلعها. اولاد عمي كانوا معنا في المدارس وكانوا كويسين وشطار. ابوهم عشان يغزوا امهم راح اتجوز عليهم واحده تانيه. فمرات ابوهم سلتهم. وبعد ما طلع امهم طبعا راحت اتجوزت واحد تاني. فالاولاد يروحوا مرات ابوهم سلتهم يروحوا لامهم جوز امهم شقتهم. فتشردوا الاولاد وكانت النتيجة خافوا من المدارس بعد ما كانوا كويسين. وانتهت هذه الاسرة وكانت سيرتهم صبة في جبين الاسرة. انهارت اسرة بسبب قلاء عشان اكلت ملوخية. فقلت لا فعلا يبقى المسيح بيحافظ على الاسر من الضياع. يبقى عدم الطلاق يحل يعني ياخدوا فرصة يرجعوا لبعض تاني. مش يعني الحكاية كده وانت في صورة الغضب تقوم مطلق. وتذكرت حاجة بقى يندى لها الجبين. وهي ان الواحد في صورة غضبه بيروح يطلق وبيرجع يندم تاني يوم يرجع الست بتاعه عشان عنده عيال عايز يربيهم. وما عندوش يعني ما يقدرش على المحاكم ولا الطلاق ولا عنده استعداد نفسي انه يتجوز واحدة تانية. فيضطر ان هو يرجعها تاني عشان يعمل سلام. طيب يرجع يعيش معها مدة على اهون الاسباب يوم في حمقته يقول له على الطلاق مع السلامة يوم يطلق. تبقى دي طلقة تانية. يعيش بقى بعد الطلقة التانية عايز يرجعها بقى عشان العيال. الله. يجي هنا الشرع يقول له لا. لا تنكحها حتى تتزوج من زوج اخر. اللي هو المحلل. يعني مراته ما ترجعلوش تاني لما تتجوز واحد تاني غيره. الحقيقة يعني حاجة يندى لها الجبين. وجود المحلل في الاسلام يندى له الجبين وتندى له الحضارة والانسانية. والعرف والسوق وحاجة احط من الحيوانات. وحسبت لكم انه احط من الحيوانات وانا اقول هذا الكلام ومتحمل تبعية هذا الكلام. انا رحت مرة وانا طالب في الجامعة في كان قدامنا جنينة الحيوانات في جامعة القاهرة. فدخلت مرة اتفرج على جنينة الحيوانات فوقفت قدام القرد. فطبعا كان القرد وانثاه موجودين في القفص. ففي واحد بتفرج معايا من الطلبة شقي شوي. فحب يغز القرد. فاجى لزوجة القرد وقعد يلعب لها حياته. وصوته قاعد ويمسك في الحديد ويهبط عايز يطوله ولو طالع هيفتحه ويموته. اذا كان القرد الحيوان غار على انثاه يقوم الانسان المتحضر الذي خلق في احسن تقويم يروح يجيب انسان لمراته علشان ينام عشان يبقى محلل. اليس هذا احق من الحيوان القرد؟ وهذه حقيقة انا بقولها عن حاجة لمستها وشفتها. ايه ده؟ مش معقول ان هذا الكلام ومش معقول ابدا. فطبعا قلت فعلا يبقى اطلع كده على اهون الاسباب. اذا المسيح بيحافظ على الاسرة من الضياع بعدم الطلاق الا لقلة الزنا. يعني بيقول لكم يعني خدوا فرصة بعد الخناق كده ترجعوا لنفسكم تاني ومعلش ومفيش داعي. ويرجع لا يغرب شمس اليوم على غيظكم. الحياة المسيحية الحلوة. اما الناس اللي بيطلعوا في المسيحية انا موافق انهم بعيد عن المسيح وبعيد عن الكنيسة وبعيد خالص. ولذلك هو زي ما قال ما جمع الله لا يفرقه انسان. فعلا ما جمع الله لا يفرقه انسان. تعرف الطلاق اللي بيحصل في المسيحية لم يجمعه الله. لقد جمعه البار ولا جمعه السينما ولا جمعه معرفش فين. يعني ما جمعهوش جمعه الشيطان. اللي بيجمعه الشيطان بتفرق بيكون في فرقة. لكن ما جمعه الله لا يفرقه انسان. بيبقى فيه كده الزواج في الله وفي المسيح والرباط المقدس اللي بيجمعه الله. لا مش حتى لو حصلت نزاع وخناق بين الازواج لكن روح الله بيعمل المصالحة. اما اللي بعيد عن روح الله واللي جمعه الشيطان في كازينو ولا في قاعدة بيرجع ده بعد بيتفرقوا تاني وبيطلقوا. فقلت فعلا المسيح جاي عشان يحافظ على الاسرة من الضياع ومن الهلهلة. فتفكرت بقى لما كان الواحد زمان يركب الترماي ويطلع العيال المتشردين يسرقوا المحافظ ويسرقوا يعملهم. قلت على الاقل العيال دي فعلا لا لها ام ولا لها اب. انا واثق ان واحد ام العيل من دول لا تتلاقى مع واحد تاني متجوزة لابوه متجوز 2-3-4 والعيال مفرطين في الشوارع. قلت فعلا ده هو الزواج الكثير ده مثنى وثلاث ورباع ده والطلاق سبب ان الشرق بقاله 1400 سنة من يوم ما جاء الاسلام منحط اجتماعيا. الدف بترقى حتى اللي بيقولوا عليه هندي هندي اترقى والمجتمعات بتترقى بتترقى اما المجتمعات الشرقية ما بتترقاش. حتى الحضارة المصرية القديمة ضيعوها واحد والجهل اللي ضرب اطنابه في وسط العالم اللي عامل آية الله خميني واللي عامل آية الله معرفش ايه. يعني الناس دي عايشة بعيد عن الله لانها مجتمعات ليست من الله ولكنها من الشيطان. ولذلك انا بعتبر يعني الخميني ده مش آية آية الشيطان خميني لان مش معقول يعني. واي دعوة من هذه الدعوات لانتشار الدعوة الاسلامية ما هي الا لتأخير وانحطاط المجتمع اكتر من الانحطاط اللي هو فيه حاليا. يعني ايران بتنحط اكتر واكتر. فبرضو يعني اي دعوة لانتشار الشريعة الاسلامية حرام ان كان المجتمع منحط طبيعي. هيبقى انحط اكتر فاكتر فاكتر. يعني العالم يوصل الامر واحنا نوصل لامر الدين. فعلا ادركت ليه المجتمع الشرقي لان التشريعات الزواج اللي فيه لا تتفق مع الحضارة ولا الانسانية. الطلاق لا هو للاسباب. وفعلا انا ادركت ان اللي بيطلع ده متجوز حتى يقول لك فلان اسلم ويجيب لك صورة واحد غربي يقول لك اعتنق الاسلام. ابصت لا اعتنق الاسلام لانه عايز يتجوز مثنى وثلاث ورباع لانه لا يفهم لا في المسيحية ولا يفهم في الاسلام. تجد ان كل السبب ان هو عشان يتجوز مثنى وثلاث ورباع. ولذلك الغرب لانه انحل ومشى في الانحلال والالحاد وجد ان الاسلام يعني حاجة كويسة يقدر يستخدمه عشان يقدر يعيش على هواه. الفلوس معاه كتير والامكانيات كتير ما يتجوزش ليه مثنى وثلاث ورباع. يلا. فطبعا يا تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة. تفتكروا كده ربنا حيباهي الامم يوم القيامة كده بامثال الخميني ده حيتباهى بها الله يوم القيامة؟ ما افتكرش. ده مش دول عرة وصبة في جبين البشرية. ولذلك ادركت فعلا ان المسيح يحافظ على الاسرة بعدم الطلاق الا لعلة الزنا. قلت فعلا يبقى المسيح جاي عشان تسود المحبة الاخوية ويبقى الزواج مش قصده لمجرد المتعة الجسدية فقط. لا لانجاب اطفال يكون هؤلاء الاطفال يكونوا هم بناة المجتمع ويكونوا هم نواة المجتمع الصحيح. واحنا خدنا في التربية القومية زمان لما كنا بندرسها للاطفال ان خلية المجتمع الاولى هو الاسرة. فان فسدت الاسرة اتفسد المجتمع كله وان صلحت الاسرة صلح المجتمع كله. فاذا كانت الاسرة المسيحية صالحة المجتمع حيبقى صالح. وان كانت الاسرة المسلمة فاسدة من الاصل فحيفسد المجتمع ولذلك المجتمع فاسد. ولذلك تجد ان الشريعة الاسلامية تقول لك الزواج متعة. ده حتى مرة واحدة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حبت تعمل الطلاق مباشر على امام القاضي. فرفضوا هذا الكلام وقالوا لا 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 الزواج متعة. الواحد يتجوز على كيف. بينما الزواج هو اساس الانجاب والحياة والاسرة. اذا المسيح جاي علشان يكون فيه قداسة وفيه طهارة وفيه نسل. نسل يتربى على الاقل يتربى ويبقى نظيف. ادي سبب الرقي ولسبب ان المجتمعات المسيحية اصلا كانت في الاصل مجتمعات راقية بسبب المسيحية. فهنا انا مش بتحيز لكن انا بقول الحقيقة التي تأملتها في ذلك الوقت وادركت فعلا سر ليه المسيحية ديانة المسل العليا وديانة السلام والمحبة. لما بدأت أعرف الإنجيل وامشي وما يعني طبعا كله دي حوادث تربطها بعضها ببعض. فكان مش عارف في احد الاناجيل كان في متى ولا في لوقا بعد كده يعني. فكان لما جابوا للمسيح قالوا له الفريسيين والكتبة حبوا يعني جربوا المسيح وقالوا له واحدة اتجوزت واحد ومات وبعدين اتجوزها اخوه ومات لغاية سبعة وكانوا سبعة فدول ماتوا والكل مات وهي ماتت. ففي النهاية هتكون لمين؟ مش عارف. نعم؟ مرقس اللي انا قريته بعد كده. طبعا كنت بربط هذه الحوادث برضو مع بعض. فبصيت قلت فعلا قال لهم المسيح ملكوت الله ليس اكلا ولا شربا وانما ستكونون كملائكة الله فهم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. فالحتة دي برضو فيها لما تأملتها قلت ما هو طبعا معقول بقى انا هروح عند ربنا فوق مش كفاية الارض ونجستها اروح كمان اعمل لي كل واحد ياخد له 40 حورية فوق في السماء مش كفاية نجاسة في الارض هتبقى كمان النجاسة فوق كل واحد 40 حرية و40 وصيفة و40 مش عارف ايه وايه وايه وحتى كان في آية بتقول ايه في آية في سورة ياسين اللي بيعلوها دي يعني عشان تنجيهم آية في سورة ياسين بيقول ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فرحت انا شفتها في تفسير النسف اللي عندي والدي لان والدي ازهري فكنت جبت منه تفسير النسف وعدت اشوف معناه ايه ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فبصيت كده وانا بشقت لقيت التفسير بتاعها كما يأتي في شغل يعني مشغولين اصحاب الجنة مشغولين بايه باصطداد الابقار على شط الانهار تحت الاشجار والملائكة تضرب لهم الاوتار. فعلقت وقلت يا للعار يا للعار دي موجودة في تفسير النسف الجزء الرابع. هذا الكلام تجدوه في تفسير النسف وحتى صفحة 10 في الجزء الرابع حافظها انا يعني. فيعني اذا كان ادي شغلهم مع ان المسيح بيقول لا يزوجون ولا يتزوجون بل سيكونون كملائكة الله. فقلت فعلا هي الجنة دي بقت شارع الهرم نمرة 2 ولا ايه اعملوها شارع هرم يعني حاجة مش معقول تصورات للجنة تصورات مادية وبعدين يعني اكل وشرب وحاجات من دي. وللأسف الشديد لان مكة تمتاز بان يمكن لوط خد فيها بعثة فتمتاز مكة باللوطية ولذلك نجد انه برضه يعني وان كان حرم اللوطية في ايامنا هذا لكن حللها في الجنة. وقال وغلمان لهم كأنهم لؤلؤ منصور. طب والغلمان دي لهم بيعاملوا بايه عاليهم ثياب سندس خضر وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا اساور من فضة. كل ده بيوصف الغلمان لابسين غوايش من فضة وزي النور وزي مش عارف ايه. طب لازمتها ايه؟ المهم يعني عايز اقول ان تصورات الجنة مادية قح مع ان الجنة هي الوجود في حضرة الله تكونون كملائكة الله يعني نبقى زي الملائكة. والملائكة قدام ربنا بتعمل ايه؟ بتسبح الله وتقول قدوس قدوس رب الصباوت. ادي تسبيح الملائكة ادي الجنة الوجود في حضرة الله نسبح ونقول قدوس مش معناها ان احنا اللي اتحرمنا منه في الارض نعمله في الجنة مش معقول. ونبص نجد يقول لك ايه وجنات عدن تجري من تحتها الانهار انهار ايه وظلال مش عارف ايه وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. كل ده في الجنة. طيب والجنة كمان بوصفها بقول ايه وظل ممدود وماء مسكوب. ايه ظل ممدود؟ الكلام ده تصورات واحد اعرابي قاعد في صحراء في الحر بتنسم نسيم ظل شجرة ممدودة عشان يقعد تحت ظله. طيب هي الجنة جنة ولا جهنم؟ جهنم لان الحر اللي عايز ظل ممدود. فيبقى اللاعب تجهنم عايز نفسه في ظل ممدود عشان ايه؟ عشان يستظل بيه. لا هي الجنة حر، امال ايه جنات العدل تجري من تحتها الارض؟ يبقى لازم الظل ممدود ايه؟ وماء مسكوب، يعني ماء مرشوشة، لان احنا في الحر بنرش الماء عشان تطري. ليه انتوا قاعدين لازم تجهنم عشان تطري على رأسهم؟ ولله نكون المجد الدائم من الان والى الابد.